هذا لقاء جديد يجمعنا أصدقائي من حول الكتاب المقدس، وبالذات من حول سفر التثنية، مادة تأملنا ودراستنا عبر هذه الأسابيع. وإذ نحمد الله على فرصة جديدة منحنا إياها، نتضرع إليه أن يكشف عن أذاننا حتى نسمع صوته يكلمنا، وحتى يكشف عن بصائرنا فندرك مقاصده الإلهية لحياتنا. أهلا وسهلا بكم معي. انتهينا المرة الماضية من دراسة الفصل الرابع من سفر التثنية. رأينا أن الطاعة لله هي الأساس الوحيد للحصول على بركة الله، والله كان يتوق إلى طاعة الشعب لأنه يتوق أن يباركهم. لقد باركهم الله بشكل عجيب، وهذا يدعوهم أن يظهروا امتنانهم وتقديرهم له عن طريق الطاعة، كما وعليهم أن يطيعوا الله لأنهم ينتمون إلى الله لأنهم له. ولاحظنا المكانة العالية التي يعطيها سفر التثنية لكلمة الله، وهذا يشجعنا أن نطيع الكلمة في حياتنا. لقد أراد الله للشعب العبراني القديم أن يكون شاهدا لكل الناس، وذلك بطاعتهم وأمانتهم تجاه الله. وعندما تسمع الشعوب عن بركة الله للشعب، فإنهم سيأتون ويطلبون معرفة الإله الحقيقي، كما أعطاهم الرب أن يعلموا هذه الأمور لأولادهم وأحفادهم. المطلوب من أبناء الشعب أن يسمعوا صوت الله لا أن يروا صورته، أن يطيعوا وصاياه لا أن يعملوا تمثالا له، وإلا وقعوا في عبادة الأوثان. في النهاية يقول موسى إن الله فعل كل الأمور الرائعة أمام أعين أبائهم، وهو لا يريدهم أن ينسوا هذا. فعل الله ذلك لأنه يحبهم. لم يكن في ذواتهم أي صلاح، كان كل الصلاح في شخص الله وحده. وهنا نرى أن إعلان الله لذاته ولأعماله العجيبة التي أجراها لشعبه هو الأساس الذي يبني عليه الله طلب الطاعة القلبية له. هذا يأتي بنا إلى خطاب موسى الثاني، وهو إعادة للناموس مع التشديد على المحبة والطاعة. وسنرى من الفصل الخامس إلى السابع من التثنية تكرار وتفسير الوصايا العشر للجيل الجديد الذي لم يسمع بها من قبل. قد يبدو هذا مطابقا للأصحاح العشرين من الخروج، وهذا صحيح، ولكنه يؤكد على أهمية الوصايا العشر. سنقرأ الآن فقرة مطولة من الفصل الخامس. تفضل يا ميسون واقرأ لنا من العدد الأول وحتى 21.
ودعا موسى جميع إسرائيل وقال لهم: اسمع يا إسرائيل الفرائض والأحكام التي أتكلم بها في مسامعكم اليوم، وتعلموها واحترزوا لتعملوها. الرب إلهنا قطع معنا عهدا في حوريب، ليس مع أبائنا قطع الرب هذا العهد، بل معنا نحن الذين هنا اليوم جميعنا أحياء. وجها لوجه تكلم الرب معنا في الجبل من وسط النار. أنا كنت واقفا بين الرب وبينكم في ذلك الوقت لكي أخبركم بكلام الرب، لأنكم خفتم من أجل النار ولم تصعدوا إلى الجبل. فقال: أنا هو الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية، لا يكن لك آلهة أخرى أمامي، لا تصنع لك تمثالا منحوتا صورة ما مما في السماء من فوق، وما في الأرض من أسفل، وما في الماء من تحت الأرض، لا تسجد لهن ولا تعبدهن، لأني أنا الرب إلهك إله غيور، أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء وفي الجيل الثالث والرابع من الذين يبغضونني، وأصنع إحسانا إلى ألوف من محبي وحافظي وصاياي. لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا، لأن الرب لا يبرئ من نطق باسمه باطلا. احفظ يوم السبت لتقدسه كما أوصاك الرب إلهك، 6 أيام تشتغل وتعمل جميع أعمالك، وأما اليوم السابع فسبت للرب إلهك، لا تعمل فيه عملا ما، أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك وثورك وحمارك وكل بهائمك، ونزيلك الذي في أبوابك لكي يستريح عبدك وأمتك مثلك. واذكر أنك كنت عبدا في أرض مصر، فأخرجك الرب إلهك من هناك بيد شديدة وذراع ممدودة، لأجل ذلك أوصاك الرب إلهك أن تحفظ يوم السبت. أكرم أباك وأمك كما أوصاك الرب إلهك لكي تطول أيامك ولكي يكون لك خير على الأرض التي يعطيك الرب إلهك. لا تقتل ولا تزني ولا تسرق ولا تشهد على قريبك شهادة زور ولا تشتهي امرأة قريبك ولا تشتهي بيت قريبك ولا حقله ولا عبده ولا أمته ولا ثوره ولا حماره ولا كل مال قريبك.
إليك صديقي الخطوات الأربع التي يجب أن نتخذها في تعاملنا مع الكتاب المقدس. أولا، علينا أن نسمع، فالأذن المستمعة من أوجب الواجبات لكل حياة مسيحية حقة. ثانيا، علينا أن نتعلم ونتعرف إلى ما يقوله الله لنا. ثالثا، علينا أن نحفظ الكلمة، أن نغرسها في قلوبنا، كما قال داود: خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. ورابعا، علينا أن نعمل بهذه الكلمة. يجب أن تكون كلمة الله ليس في فكرك وقلبك فقط، بل يجب أن تتحرك إلى يديك ورجليك إلى العمل بها. وإذا قاموا بذلك كله فلهم أن يتكلوا على الله بعزم القلب، ولابد أن يكون لهم درعا ومجنا وحصنا وملجأ ونبعا يفيض دائما بكل الخيرات لسد جميع إعوازهم. الوصايا العشر هي تماما كخط القياس الذي نقيس عليه أنفسنا، وكالمرآة أمام القلب لتكشف عن حالته، وكالمصابيح التي تضيء الطريق أمام السيارة لتكشف الطريق وتبين المنعطفات. ولكن في أي حال من الأحوال لا يمكن لهذه الوصايا أن تخلص الإنسان حتى ولو حفظها بحذافيرها، الأمر المستحيل. وكما سبق وقلت مرارا، المشكلة ليست في الناموس بل فينا نحن. يقول بولس الرسول في رسالة غلاطية ما يلي: إذ نعلم أن الإنسان لا يتبرر بأعمال الناموس بل بإيمان يسوع المسيح. آمنا نحن أيضا بيسوع المسيح لنتبرر بإيمان يسوع لا بأعمال الناموس، لأنه بأعمال الناموس لا يتبرر جسد ما. لا أحد يتبرر بالناموس، لا أحد يخلص، لأنه لا يوجد أحد يستطيع أن يعمل بالناموس كاملا. يتابع بولس ويقول: فلماذا الناموس؟ قد زيد بسبب التعديات إلى أن يأتي النسل الذي قد وعد له مرتبا بملائكة في يد وسيط. وهنا يجدر بنا أن نسأل: ما هو القصد من وراء الناموس؟ لقد زيد، يقول بولس، بسبب أو لأجل التعديات إلى أن يأتي المسيح. إذن قد كان الناموس مؤدبنا إلى المسيح لكي نتبرر بالإيمان، ولكن بعدما جاء الإيمان لسنا بعد تحت مؤدب. عمل الناموس هو عمل المؤدب أو الخادم الذي يمسك بأيدينا ويأتي بنا إلى الصليب، تماما كما كان يأخذ المؤدب أو المعلم الصبي إلى المدرسة. يأتي بنا الناموس إلى الصليب ويقول: أنتم خطاة وتحتاجون إلى مخلص. نعم، غاية الناموس أن يرينا حاجتنا إلى مخلص. الناموس جيد يا صديقي بلا شك، وهو يرينا فكر الله ويرينا كم نحن مقصرون تجاه الله ويعوزنا مجده. لم يعطهم الله الناموس في مصر، بل عندما أتوا إلى البرية في حوريب جبل سيناء: أنا هو الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية. كان الشعب القديم في مصر يعيش في جو مشبع بالوثنية: لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. خطية الإنسان الأولى صديقي ليس أنه صار ملحدا بلا إله، بل أنه عبد آلهة كثيرة كالكواكب والنجوم والرعد والبرق، عبد المخلوق دون الخالق. ولهذا الإنسان قال الله: لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. كان إعلان الله ما زال موجودا في ذاكرة الناس، ولم ينكر أي كان وجود الله، ليس قبل زمن داود حتى دخل الإلحاد إلى قلوب البشر. وفي أيام داود كان جاهلا من قال في قلبه ليس إله، جاهل بمعنى غير عاقل. أما الوصية الأولى هنا فهي لا تتعلق أبدا بعدم الإيمان بوجود الله، بل توصي بعدم عبادة آلهة أخرى. لا تصنع لك تمثالا منحوتا صورة ما، لا تسجد لهن ولا تعبدهن، لأني أنا الرب إلهك إله غيور، أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء وفي الجيل الثالث والرابع من الذين يبغضونني. يوجد فريقان من الناس في هذا العالم، هناك من يحب الله وهناك من يبغض الله. قد تقول إنه لا يوجد أوثان اليوم، ولكن بولس يقول إن الطمع هو عبادة أوثان. أي شيء تعطي نفسك له ويقف حائلا بينك وبين الله هو آلهة ووثن لك، قد يكون المال أو الملك أو شاشة التلفزيون أو حتى الحبيب أو الحبيبة. أي شيء يأخذ المكانة الأولى في قلبك هو عبارة عن وثن. لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا، لأن الرب لا يبرئ من نطق باسمه باطلا. عندما تحدث بولس عن أن كل الجنس البشري خاطئ، قال وفمهم مملوء لعنة ومرارة. وما عليك إلا أن تسير في مكان عام لتسمع أقوال الناس المليئة بالتجديف، والله يمقت ذلك. كانت الوصايا الثلاث الأولى سلبية أو ناهية، ونأتي الآن إلى الوصية الرابعة الإيجابية أو المحفزة. احفظ يوم السبت لتقدسه كما أوصاك الرب إلهك. من المثير أن نعرف أن كل هذه الوصايا قد أعيد ذكرها في العهد الجديد ما عدا واحدة المتعلقة بالسبت. لماذا؟ لأن السبت لم يعطى للكنيسة. الكنيسة تجتمع في أول أيام الأسبوع الأحد، أما السبت فهو متعلق بالشعب العبراني. نقرأ في سفر الخروج ما يلي: وأنت تكلم بني إسرائيل قائلا سبوتي تحفظونها، لأنه أي السبت علامة بيني وبينكم في أجيالكم، لتعلموا أني أنا الرب الذي يقدسكم. كانت الوصايا السابقة صديقي المستمع تختص بالعلاقة مع الله، وسنرى الآن الوصايا التي تختص بالعلاقة مع الإنسان. أكرم أباك وأمك كما أوصاك الرب إلهك لكي تطول أيامك ولكي يكون لك خير على الأرض التي يعطيك الرب إلهك. لربما تأتي هذه الوصية ما بين البينين، لأن الأهل يقفون مكان الله في تربيتهم لأولادهم الصغار. اسمع يا ابني تأديب أبيك ولا ترفض شريعة أمك، يقول الحكيم. هذه وصية هامة جدا، وحفظها يأتي بالبركة على الأمة. ولكن كما يوجد وصية للأولاد، يوجد تحذير للأهل. يقول بولس الرسول: وأنتم أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم، بل ربوهم بتأديب الرب وإنذاره. لا تقتل. كلمة قتل هنا تحمل في طياتها القتل المتعمد الناتج عن الحقد والضغينة، ولا تتضمن هنا القتل في الحرب أو الالتزام الوطني في خدمة العلم. ولا تزني، هذه واحدة من الخطايا التي تنزل بالناس إلى الحضيض. ولا تسرق، قد لا نسرق حرفيا، ولكن كم من أفكار السرقة تجول وتصول في مخيلتنا. ولا تشتهي امرأة قريبك، ولا تشتهي بيت قريبك، إلى آخره. الطمع يعبر هنا عن شهوة زائدة لامتلاك ممتلكات الغير. نتابع الآن القراءة من الآية 23 من الفصل الخامس من التثنية.
فلما سمعتم الصوت من وسط الظلام والجبل يشتعل بالنار، تقدمتم إلي جميع رؤساء أصباطكم وشيوخكم وقلتم: هو ذا الرب إلهنا قد أرانا مجده وعظمته، وسمعنا صوته من وسط النار. هذا اليوم قد رأينا أن الله يكلم الإنسان ويحيى، وأما الآن فلماذا نموت؟ لأن هذه النار العظيمة تأكلنا. إن عدنا نسمع صوت الرب إلهنا أيضا نموت، لأنه من هو من جميع البشر الذي سمع صوت الله الحي يتكلم من وسط النار مثلنا وعاش؟ تقدم أنت واسمع كل ما يقول لك الرب إلهنا، وكلمنا بكل ما يكلمك به الرب إلهنا فنسمع ونعمل. فسمع الرب صوت كلامكم حين كلمتموني، وقال لي الرب: سمعت صوت كلام هؤلاء الشعب الذي كلموك به، قد أحسنوا في كل ما تكلموا. يا ليت قلبهم كان هكذا فيهم حتى يتقوني ويحفظوا جميع وصاياي كل الأيام، لكي يكون لهم ولأولادهم خير إلى الأبد.
كان الأمر رهيبا لدرجة أنهم طلبوا من موسى أن يستلم الرسالة من الله وينقلها لهم، وعدوا أن يحفظوا الناموس، ولكنهم لم يفوا بوعدهم. ويصرخ الله صرخة دوت جليا: يا ليت قلبهم كان هكذا فيهم حتى يتقوني ويحفظوا جميع وصاياي كل الأيام، لكي يكون لهم ولأولادهم خير إلى الأبد. ولا أحد يستطيع أن يحفظ الناموس. الناموس كما قلنا عبارة عن مرآة تكشف لنا أننا خطاة، ولكنه لا يخلصنا أبدا. لا يمكن للمرآة أن تزيل الأوساخ عن وجهنا، علينا أن نغتسل بالماء. المرآة أرتنا فقط أن وجهنا متسخ. هكذا الناموس يرينا أننا خطاة، وعلينا أن نغتسل بدم المسيح من أجل خلاصنا. في نهاية الأمر ستكتشف يا صديقي أنك لا تقدر أن تحفظ الوصايا العشر، ليس لأنها ناقصة، بل لأنك أنت عاجز وتحتاج إلى مخلص. يقول إشعياء: هلما نتحاجج، يقول الرب، إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج، وإن كانت حمراء كالدودي تصير كالصوف. مما سبق نرى المبدأ الأساسي في سفر التثنية يضيء بلمعان باهر ولدرجة فائقة: يا ليت قلبهم كان هكذا فيهم حتى يتقوني ويحفظوا جميع وصاياي كل الأيام، لكي يكون لهم ولأولادهم خير إلى الأبد. هذا يدعونا إلى حياة الطاعة غير المحدودة وغير المقيدة بشيء ما، وهذه الحياة مركزها القلب الذي يتقي الله ويخشاه، يخافه لا بروح مرتعبة، ولكن بنفس متعبدة، التعبد الحقيقي العميق الناشئ عن المحبة التي انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. وعندما يعطي المؤمن قلبه للرب، فإنه يستطيع أن يعطيه كل شيء معه بسرور. فالقلب المحب لا يجد سروره وفرحه العميق إلا في إطاعة جميع وصايا الله. وعندما تملك محبة الله على القلب، لابد وأن ننفذ بسرور جميع وصاياه. وكل كلمة من أقوال الرب ثمينة وعزيزة لدى كل قلب ممتلئ بمحبته. وبالاختصار، ناموسه الكامل محبوب ومحترم ومطاع، لأنه متوج باسمه تعالى، له كل المجد. آمين.